بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فما زلت مع موضوع الوفاء بالعهد ضمن هذه السلسلة المباركة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. ووعدتكم في هذا اليوم أنني سأتحدث عن بعض النماذج فيما يتعلق بالوفاء بالعهد. من ذلك أشرف الناس وفاء بالعهد هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس التزاما بالعقود والعهود والمواثيق صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان مضرب المثل صلوات ربي وسلامه عليه في هذا، حتى أنه قبل أن يبعثه الله عز وجل وقبل أن ينبأ كان معروفا عند الناس بصدق اللهجة وبصدق الوعد وبصدق الحديث وبصدق الوفاء صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما قتل صناديد قريش قام فذكر موقفا للمطعم بن عدي، والمطعم بن عدي كان هذا من كبار رجالات قريش وقد مات مشركا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النثنى لأعطيتهم. وهذا تذكير من النبي عليه الصلاة والسلام بضرورة الوفاء بأن يكون الإنسان وفيا. فلقد قام المطعم بن عدي وفي موقف لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وحالت قريش بينه وبين الدخول إلى مكة، قام المطعم بن عدي وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في جواره، وهذا كان من عادة العرب، ولذلك حفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف للمطعم ابن عدي وقد مات مشركا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وفائه صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسألة لما بعث مسيلم الكذاب بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى اتباع مسيلم الكذاب، هذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرسولي مسيلم وكان قد أرسل اثنين؟ قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قتل الرسل، يعني السفراء وقتل المندوبين وقتل الذين ينقلون الرسائل بين الناس. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده أنه لا يرجع إليه، فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيه الآن فارجع. بمعنى أن أبا رافع لما أرسلته قريش مندوبا ورسولا أراد أن يبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إني لا أخيس العهد بيني وبين قريش عهد ولا أحبس البرد، يعني السفراء أو الرسل الذين يحملون الرسائل، ولكن ارجع لقومك، هذا هو العهد الذي بيني وبينه، فإن كان في نفسك الذي فيه الآن ترجع. يعني إذا بعد ما ترجع هناك تنشئ سفرا جديدا، تنشئ يعني أمرا جديدا، وهذا وفاء منه صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة أبو جندل في صلح الحديبية حينما رده النبي عليه الصلاة والسلام وكان المشهد مشهد يستدر العواطف وتجيش له النفوس. حينما طلب سهيل بن عمر والده من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلمه إياه وقد جاء يرسف في القيود، وهذا كله وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام وفاء والتزام صلى الله عليه وآله وسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إخواني وأخواتي، هذه النماذج العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام في أشد المواقف، وهي مواقف الحرب القائمة بينه وبين قريش، ومع ذلك كان يلتزم العهود والمواثيق صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث له بقية إن شاء الله، نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو معنى هذه المكالمة. نعم نعم، وفيصل تفضل. حياك الله فيصل تفضل.
يعطيك صحة والعافية.
الله يعافيك. جزاك الله خير.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
وإياك. الله يبارك فيك فيصل. جزاك الله.
مبروك بالخير والرحمة. الحمد لله.
علينا جميعا. الحمد لله. جزاك الله خير.
سؤال الشيخ، أنا بصدق بس أشخاص معينين الله يرحمهم اللي ماتوا والأحياء، هل أقول بأساميهم بقلبي ولا لا؟ وجزاكم الله خير ويعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك. الله يبارك فيك فيصل. حياك الله. حياك الله. الشيخ سؤال فيصل يقول: إذا أردت أن يقول أتصدق لأشخاص قد توفوا، البعض أحياء والبعض قد، يقول فضل الشيخ: هل أذكر هؤلاء الأشخاص عندما أريد أن أتصدق أو أستحضرهم بقلبي؟
الحمد لله أخي الفاضل، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على هذا الحس الطيب تجاه أقاربك وأرحامك، ولا شك بأن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يتذكر الإنسان والديه وأرحامه فيتصدق عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، فأسأل الله تعالى يتقبل منك. ولا شك بأن الإنسان إذا أراد أن يتصدق على أرحامه وأقاربه جاز ذلك، فالثواب هذه الصدقة يصل إليهم. ويكفي يا أخي الفاضل أن تنوي بقلبك، فالله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد وهو مطلع على السرائر والضمائر، ولذلك ما تحتاج أنك تقول يا رب هذه صدقة عن فلان وعن فلان، يكفي ما في قلبك. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: لمس المرأة، بالنسبة يقول إذا الرجل لمس امرأة هل ينتقض وضوءه؟ إذا سلم مثلا يقول على زوجته أو ابنته هل ينتقض وضوءه بذلك؟
الحمد لله، مسألة لمس المرأة هل هي ناقض من نواقض؟ هذه مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول بعدم النقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، والقول الثاني النقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، والقول الثالث التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة. قالوا اللمس بشهوة ينقض الوضوء واللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، والراجح القول الأول أن لمس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، فليس من نواقض الوضوء لمس المرأة، والأدلة على ذلك كثيرة ومتضافرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، يعني ما يعيد الوضوء صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: هل يجوز للرجل أن لا يكلم زوجته وأبنائه أو يسأل عنهم لمدة أسبوعين إلا في حال حصل أمر طارئ، بحجة أنه في العمل في نظام ورديات، بالرغم يقول أنه متوفر عنده الهاتف ويتواصل مع جميع الناس، خاصة أن المرأة تشعر بالوحدة والفقدان، وبعدما يرجع المنزل يقول يجب أن تبدأي بفروض الطاعة لي غير مبالي بحالته النفسية.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لهذا السؤال، سؤال غريب ويدل على أن هناك مشكلة. فجرت طبيعة البشر خاصة الوالد أنه يحرص على يعني السؤال عن زوجته وأولاده وأهل بيته، وأنه إذا غاب عنهم يقلق عليهم ويسأل، خاصة مع وجود هذه الوسائل ولله الحمد، وسائل الاتصال وهذه الوسائل الأخرى، وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل الناس من خلالها كتابة وصوتا ورؤية. فلعل الأخت السائلة يعني ذكرت جزء من المشكلة ولم تذكر المشكلة، فقد يكون الرجل لديه موقف من زوجته وأولاده يعني معين، كونهم هم يسألون عنه مثلا، لأن بعض الآباء قد يحصل في نفسه شيء إذا الأولاد ما سألوا عنه، وهذا هو الواجب، هم الذين يسألون عن أبيهم. الزوجة كذلك تهمل الزوج مثلا، فقد يحصل شيء من هذا القبيل، قد يكون هناك سبب معين، مثلا في البيت الأب غير مرتاح بسبب إسراف، تبذير، بسبب مخالفات مثلا لا يرضاها، بسبب عدم القيام بحقوقه مثلا. أنا أحاول أفكك السؤال وأحاول أني أوجد عذر لهذا الأب الذي لا يمكن أبدا أن يكون أب لديه أسرة أنه يهمل مدة أسبوعين لا يسأل عنه. أما إذا قالت الأخت السائلة بأنه ليس هناك أبدا مما ذكر، فالمرأة قائمة بحقوق الزوج والأولاد يعني قائمون بيعني أمورهم والبيت ولله الحمد مستقر، فهذه مشكلة عند الأب. يعني ضروري أن الأب يراجع نفسه، خاصة وأن السائلة قالت بأنه يتواصل مع الآخرين، ولذلك هذه قسوة، نسأل الله العافية والسلامة. إن صدق السؤال قسوة وجفاف المشاعر ويعني تصحر في الصدر، ويعني هذا يتنافى مع الفطرة، فطرة الأبوة اللي قائمة على الرعاية والصرف والإنفاق والمتابعة والبذل. فلذلك على هذا الأب أن يراجع نفسه، فقد يكون هناك أمر، يعني قد تكون هناك عين، قد يكون هناك حسد، فيرقي نفسه ويعوذ نفسه باستمرار بآيات الله سبحانه وتعالى وبالأوراد النبوية، آيات طبعا اللي وردت في القرآن. وإذا كان ثم مشكلة فإنه يعالج هذا بغير طرق الهجر والصدود والإدبار، هذا لا يصلح أن يكون طريق من طرق العلاج أو سبيل من سبل حل مشكلة موجودة داخل البيت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد؟
الحمد لله، يعني هي هذه جاءت في ذكر العذاب الذي أرسله الله عز وجل على القوم الظالمين، ومسومة عليها سمة وعلامة من الله سبحانه وتعالى، وهي فيها تحذير لكل من سلك مسلكهم أو سار على طريقهم أن الله تعالى يسلط عليه مثل هذا العذاب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أبو جاسم تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير.
السيق بالنور والعافية، تفضل أبو جاسم.
سؤال لفضيلة الشيخ بخصوص البارحة، بارك الله فيك، مع اشتداد المطر وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام صلى المغرب وبعدها أتبعها بصلاة العشاء. نحن عندنا دائما في بعض الجوامع الإشكال مع الشواب، يقولك والله هذا ما، احنا من 40 سنة 50 سنة ما حصلنا في الشغل، واليوم الامور متيسره، السيارات موجوده، نقدر نروح نرجع نصلي. ففي حد منهم صلى وحد منهم قال لا انا برجع البيت وقت الصلاه، دخول وقت صلاه العشاء انا راح اصلي. فبغينا توجيه من الشيخ بحكم الظروف المناخيه الحين متغيره خلال الفتره، للناس يعني بشكل عام، يعني إذا حب يجمع هل يجمع أو لا يحب يصير البيت يكمل يعني في وقت الصلاة دخولها ويصلي. فشيخ عزيز بس يفيدنا في الجانب هذا، وجزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك جاسم، تسمع إن شاء الله الرد. أخ مطار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك. تفضل.
سؤالي طول الله عمرك، يعني بعد صلاة الفجر هل يجوز نسلم على بعض نقول السلام عليكم صبحكم الله بالخير؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني طول الله عمرك، صلاة على الميت في المعشرة في المقبرة، يعني اللي ما صلى مثلا داخل مسجد يعني بعد الدفان، قالوا اللي ما صلى على الميت حياه الله بنصلي في على الميت في المقبرة، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك
الله يحفظك يا أخ مطر، تسمع إن شاء الله الجاب، حياك الله. يبقى فالشيخ سؤال بجاسم يقول بعد المطر، ويقول أثناء المطر في يوم أمس يقول مع في صلاة المغرب جمع الإمام في بين صلاة المغرب والعشاء، فيقول حصل إشكال بين الإمام وبين بعض كبار السن، فيقول فضيلة الشيخ أنهم يقولون لم يعتادوا هذا الأمر من قبل، والأمور الآن متيسرة، السيارات موجودة غير ذلك. فيقول فضيلة الشيخ البعض يعني صلى مع الإمام، والبعض قال سأرجع وأصلي لوحدي في البيت بعد دخول الوقت.
الحمد لله. أولا بالنسبة لأئمة المساجد لا ينبغي لهم أن يجمعوا بين الصلاتين إلا بإذن الأوقاف، ويرجعوا في هذا إلى جهة الاختصاص وهي الشؤون الإسلامية حتى تتوحد المسألة في المساجد، لأنه إذا جمع مسجد ولم يجمع المسجد الآخر أو بقية المساجد هنا يحصل لغط، والشريعة من مقاصدها الاجتماع والائتلاف ومنع وحسم كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف، ولذلك على أئمة المساجد أن يتقيدوا بهذا وأن يرجعوا إلى الجهة المختصة بتوجيه الأئمة ورعاية المساجد، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الجمع بين الصلاتين جائزة ولله الحمد في الحضر، جائزة في الحضر سواء كان لمطر أو لحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. وأيضا صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، لعله في ليلة مطيرة قال عسى. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر، ولذلك أصل الجمع في الحضر للحاجة موجود ولله الحمد والمنة. فإذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء يجمع الناس معه ولا يخالفونه. وبالنسبة للشخص إذا صلى مع الإمام صلاة المغرب والعشاء سقطت عنه خلاص، ما يعيد العشاء مرة ثانية لأنه صلىها بنص ولله الحمد والمنة، ولا حاجة أن يذهب إلى بيته وأن يعيد الصلاة من جديد. فلذلك ينبغي للناس أن يتعاونوا وأن يتفقوا وأن لا يختلفوا. طبيعة الحال العلماء حينما تحدثوا عن مسألة الجمع في المطر مثلا ذكروا يعني شروطا، المطر الخفيف قالوا لا يجمع فيه، الذي لا يتضرر الناس ولا يبل الثياب ولا أسافل النعال مثلا، قالوا هذا لا يجمع فيه لأن هذا لا يشق. أما المطر الذي يشق مثلا يبل الثياب وسافل النعال ويعني تكون هناك برك في الطريق وتتجمع المياه في طرق الناس، هذا مشروع ولله الحمد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع لأقل من هذا، فما في داعي لهذا التشدد أن الناس يعني يحصل لغط عندهم، وهذه سنة ولله الحمد، يصلي الإنسان ولا يخالف الجماعة ولا يخالف. ففعل هذا من هو خير منا، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا هذا، جمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر وفي حال المرض، أيضا حال المرض على المستوى الشخصي، حال المطر على المستوى الجماعي، ك كانوا يجمعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك ابن عباس في هذا الحديث الذي هو أصل لهذه المسألة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. فلذلك أنا أنصح إخواني بأن يجتمعوا ولا يختلفوا، يجتمعوا ولا يتفرقوا، ويتفقوا ولا يختلفوا، وخاصة إذا قام الإمام فصلى لا ينبغي التشغيب عليه ولا ينبغي اللغط، ويكتفي الإنسان بهذا، وإذا رجع البيت صلى السنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس، تفضل.
شيخ إسحاق، حالك؟
الله يبارك فيك فارس، يحفظك.
دكتور عزيز، شيخ حالك؟
حياك الله، لو سهل أبو فارس، مرحبا.
الله يحفظكم. سؤالي دكتور، إذا الزوج دعا زوجته للفراش وهي تغمت تعتذر، زين بخصوص أنه والله جاي من الدوام ولا العيال ذاكر وياهم، يعني بيتم طول الفترة اليوم على الشكل اليومي هذا الكلام هذا، بس شو النصيحة توجه حق الزوج وحق الزوجة؟ هل هو يعني مثلا يعني يمشي معاها يعني ولا ما يجوز هالشيء؟ بس تعطينا نصيحة حق
إن شاء الله
الزوج وحق الزوج.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يعافيك فارس، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فاصل. شيخ، سؤال الأخ مطر يقول: البعض يقول بعد صلاة الفجر يسلم بعد الانتهاء من الصلاة، يقول نسلم على بعض ويعني نقول مثلا صبحك الله بالخير. أقول فاضل الشيخ، هل هذا السلام أو هذا التصبيح جائز؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز بعد صلاة الصبح مثلا، لأنه يوم جديد، وجرت العادة أن الناس إذا رأى بعضهم بعضا يسلم بعضهم على بعض ويصبح بعضهم على بعض بالخير، ما فيها شيء. فلو قال الشخص بعد ما ينتهي من أذكار الصلاة مثلا: السلام عليكم يا فلان، أو السلام عليكم جميعا، صبحكم الله بالخير، كيف أصبحتم مثلا، هذا أمر جائز ولله الحمد، ويدخل ضمن مسائل السلام المشروعة يعني من حيث العموم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما حكم من يصلي على الميت في المقبرة إذا لم يصلي عليه في المسجد؟
الحمد لله، من فاتته الصلاة على الميت في المسجد حتى قبر ودفن فإنه يصلي على قبره، ويجعل القبلة بينه وبين القبر ويصلي عليه صلاة الجنازة، يكبر 4 تكبيرات، في التكبير الأولى يقرأ سورة الفاتحة، وفي التكبير الثاني يقرأ الصلاة الإبراهيمية، وفي التكبير الثالثة يدعو للميت، وفي التكبير الرابعة يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، في الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو فارس يقول: الزوج إذا دعا زوجته إلى الفراش وخلنا يقول فضيلة الشيخ اعتذرت بالعمل أو التعب أو الأبناء أو غير ذلك، فيقول ما حكم هذه الزوجة وكيف يتصرف الزوج ونصيحة لهما؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك بين الزوجين حقوق واجبة وحقوق أدبية، ومن الحقوق الواجبة أن تمكن الزوجة زوجها في الفراش، ولا يجوز لها أن تتمنع وتتعذر من غير سبب. فإذا كانت حائضا عليها الدورة الشهرية أو كانت مريضة مثلا، فهذا عذر لها أن تأبى ولها أن تعتذر. أما إذا كان ليس ثم عذر وسبب إلا مجرد التمنع، فهذه واقعة في أمر عظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يدلنا على أن ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كانت المرأة ليس عندها سبب ولا عذر، ثم الرجل دعاها إلى فراشه وكان راغبا في ذلك فأبت ثم غضب عليها، غضبت عليها الملائكة ولعنتها والعياذ بالله. وهذا هذا الحديث يدل على أن هذا الفعل كبيرة. فلذلك نصيحتي لأخواتي أن ينتبهن إلى هذه المسألة، ولا يجوز لهن أن يعتذرن لغير سبب. أما إذا كانت حائضا مريضة مثلا، راجعة من سفر مجهدة مرهقة، نعم هذه أعذار. أما ليس هناك عذر إلا مجرد والله عندي دوام غدا أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يسوغ لها أبدا أن ترفض طلب زوجها.
جزاك الله خير فضيلة معنا أبو سلمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلمان.
الجنة.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
بس عندي سؤالين للشيخ جزاه الله خير. بخصوص مرور الناس أمام المصلين، في من الناس يوم تصلي للأسف تنش وتمشي أمام المصلين، فنبي نصيحة من الشيخ عدم المرور قدام المصلين. أنا ما أذكر الحديث اللي يقول لو يعلم المار بين المصلي يقف 40 يوما أم شهر، أنا مش متأكد بس لو بيتكلمنا فيه الشيخ. كذلك نحن نصلي الجمعة في مسجد كله زجاج، ومرات مرنا قدامنا نساء، واللي أعرف أن ما يجوز أن الحرمة تمر قدام المصلي،
يعني بينكم وبينهم زجاج.
بيننا وبينهم زجاج، نعم
إن شاء الله.
جزاك الله،
الله يحفظك يا أبو سلمان. تسمع إن شاء الله الرد. شيخ سؤال أبو سلمان يقول ما حكم المرور أمام المصلي، ويقول نصيحة لمن يفعل ذلك.
الحمد لله، بالنسبة لحدود المنع من المرور بين يدي المصلي هو ما كان بينه وبين محل سجوده، والمسافة هي ثلاثة أذرع، فهذه المنطقة التي من قدميه، من أصابع قدميه إلى محل سجوده، هذه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي. وأما من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله أو من أمامه من بعد محل سجوده، منطقة سجوده، فهذا يجوز المرور، ولا يجوز المصلي أن يمنع أحد أراد المرور من وراء محل سجوده، لأن هو حقه إلى محل السجود. وأما إذا أراد أن يمر بين يديه فيجب عليه أن يمنع المار، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فيخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. وهذا الحديث وإن كان إسناده محل كلام وبحث عند أهل العلم، إلا أنه حسنه كثير من أهل العلم. قد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهذا الذي ذكرته قبل قليل. أما الوعيد على من مر متعمدا قاصدا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. طبعا الراوي يقول لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة هكذا. ولذلك ما ينبغي للإنسان إذا أراد الخروج من المسجد أن يهمل هذا الأمر، فقد يقع في الأمر المحرم وهو لا يدري. فلذلك المسألة تتعلق بالمصلي وتتعلق بالمار. أما المصلي فإنه ينبغي أن يصلي إلى سترة، وأيضا المصلي لا يمنع أحد مرة من وراء السترة أو من وراء محل السجود اللي ذكرت أنا ثلاثة أذرع. وأما المار فعليه أن يصبر وأن لا يمر بين يدي المصلي، وإذا مر بين يدي المصلي فقد وقع في الإثم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول نصلي الجمعة في مسجد ويقول أمامنا زجاج، فيقول فضل الشيخ بعض النساء قد يمرن يقول من أمام المسجد أمام الزجاج.
الحمد لله لا يضر، يعني بالنسبة للصلاة ليس لها علاقة، يعني هؤلاء هذا الوصف اللي ذكره الأخ السائل، النساء يكون مرورهن من وراء الجدار، فالمرأة لم تمر بين يدي المصلي وبين محل السجود فلا يضر، لكن هنا قد يحصل تشويش بالنسبة للمصلي، ولذلك يعني ممكن الأخ السائل بارك الله فيه يقدم نصيحة للإمام أو المسؤول عن المسجد أن يضع تظليل، ما دام أن المسجد زجاجي والمرور كثير من الأمام، يمر الصغار والكبار والذكور والإناث، فهذا يشوش حتى لو مر
مرت سيارات ولا مرة رجال ولا مر كذا سيشوش على المصلي. كيف وقد كيف والمار نساء مثلا، فلذلك يتأكد على الإمام أو المسؤول عن المسجد أن يضع تظليل أو أن يضع مثلا يظلل النصف من الشبابيك الكبيرة هذه الزجاجية ويترك النصف الأعلى للإضاءة، وبهذا تتحقق المصالح، مصلحة المصلين بحيث لا يرون من يمر من أمامهم حتى لا يذهب الخشوع ويشوشون على أنفسهم، ومصلحة المسجد وأهل المسجد في بقاء الإضاءة داخل المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. تقول فضيلة الشيخ: هل يمكنني أنا وأختي الذهاب وأداء مناسك العمرة في شهر رمضان؟
الحمد لله، إذا قصدت الأخت السائلة يعني الرفقة المأمونة فهذه محل مسألة خلافية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم وهو زوج أو من يحرم عليه على التأبيد، وهناك قول آخر بأن يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم بشرطين: الشرط الأول الرفقة المأمونة، والشرط الثاني أمن الطريق، والمسألة محل بحث وخلاف عند أهل العلم وليس فيها إجماع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: مبلغ الوديعة في البنك هل عليه زكاة؟
الحمد لله، نعم تجب فيه الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن يكون قد بلغ النصاب، والثاني أن يحول عليه الحول على هذا النصاب، يحول الحول على هذا النصاب، والحول هو 12 شهر قمري عربي، فإذا بقي المبلغ مدة 12 شهر ولم ينقص عن النصاب فإنه يجب فيه الزكاة، يجمع هذا المبلغ كاملا ويقسمه على 40 تظهر الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ: نصيحة لمن لم يحضر دفن والده.
الحمد لله، عدم حضور الشخص دفن والده يكون لأحد الأسباب التالية: إما أن يكون مسافرا وبعيدا ويصعب عليه الحضور فهذا معذور، هذا معذور، والسبب الثاني إما يكون حاضرا لكنه مريض لا يستطيع الخروج من البيت أو مبتلى ببعض هذه الأوبئة والأمراض فهذا أيضا معذور، وإما يكون عاقا والعياذ بالله، بمعنى أنه كان عاقا لوالده في الحياة واستمر عقوقه حتى الوفاة فهذا والعياذ بالله في شر حال، ولذلك هذا الصنف من الناس صنف مغضوب عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. والحالة الرابعة أن يكون هذا الولد مظلوما من قبل والده مثلا، ولكنه بقي يحمل في قلبه على والده حتى بعد الوفاة، وهذا لا شك بأنه رقة في الدين وضعف في العقل، رقة في الدين وضعف في العقل، فكون الولد قد ظلم من قبل والده مثلا هذا لا يسوغ له ولا يسمح له بأنه فعلا يستمر في أن يحمل على والده في قلبه حتى في ساعة الوفاة اللي هي من أشد حقيقة الأمور التي تمر على الإنسان في حياته، فالواجب عليه أن يعني يعفو عن والده وأن يسامح والده وأن يحضر جنازته وأن يستغفر لأبيه، لأنه هو سيمر في مثل هذا في مثل هذه الحالة وسينقل إلى المقبرة في يوم الأيام، وهو يحتاج إلى من يحتاج إلى كل من حصل بينه وبينه موقف أن يسامحه وأن يعفو عنه، والده أولى، نسأل الله السلام للجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: هل صحيح أن جميع الأمراض تكفر الذنوب؟
الحمد لله، الجواب نعم، جميع الأمراض حتى الشوكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها. الشوكة هي الشوكة المعروفة التي تدخل في أصبع اليد أو الرجل، هذه البسيطة التي قد يعني تدخل من دون يعني عناء وكذا، هذه تكفر الخطايا، كيف بالأمراض والأسقام اللي أكبر من هذا؟ نعم، فالجواب نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ: قرأت الفاتحة في الجهرية يقول أين تكون، هل بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة أو مع قراءة الإمام للفاتحة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة الفاتحة تكون بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. فإذا شرع في القراءة هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، هل يقرأ المأموم أم لا؟ الجواب بأنه يقرأ، في الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، حكم أن يقول أخذ قرض يقول من بنك إسلامي، ويقول فضل الشيخ هذا القرض سأرجعه مع فائدة.
الحمد لله، يظهر الأخ السائل يعني لم يعرف طريقة المصارف الإسلامية. المصارف الإسلامية أخي الفاضل لا تعطي قروض، هذا الذي أعرفه أنا، يعني القروض الكبيرة مثلا لا تعطي قروض، قد تعطي قروض يسيرة من دون فائدة، مثلا 5000 درهم 3000 درهم، بعض المصارف وليس كل المصارف، وعندهم توثيقات في هذا الذي تسأل عنه، هذه مرابحة أخي الفاضل، هذه عملية مرابحة أو تورق، فهي لا تعطيك قرض نقدي يعني تعطيك مبلغا، هي أنت تدخل في عملية مرابحة، تشتري أسهم مثلا أو تشتري شيء من السلع ثم توكلهم في بيعها، وأنت ترتاح في مثل هذه الطريقة ويسلمونك المبلغ بمثل هذه الطريقة. فصحح معلومتك أخي الفاضل وراجع البنك أو المصرف، وإذا أشكل عليه قل لهم يعني أريد متخصص شرعي، لأن ما في مصرف من المصارف الإسلامية إلا وفيها لجنة شرعية أو هيئة شرعية يفهمونك طبيعة المرابحة والمنتجات أيضا الإسلامية التي عنده.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم مساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.